السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا ويهدي نفوسنا. بدأنا منذ اللقاء الماضي في الكلام على تربية الغرائز والحواس عند الطفل، وذكرنا أن في هذا السن عندما يتخطى الابن الرابعة والخامسة ويدنو من دخول السنة السادسة من عمره، تتميز عنده الغرائز والحواس. ثم ذكرنا حاجة البيت المسلم في هذه الأيام خصوصا للسعادة، حاجته للسعادة. نحتاج أن يبهج الله قلوبنا وأن يسعد قلوبنا. اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك يا حي يا قيوم. وذكرنا أن السعادة غريزة وفطرة وطبيعة في الإنسان، قال الله جل جلاله وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. أضحك وأبكى، أسعد وأشقى، سبحانه وتعالى يسعد ويشقي. ذكرنا أن السعادة الحقيقية سعادة القلب لا السعادة الظاهرة، والقلوب بيد الله، فلا يسعد القلوب إلا الله. فمهما امتلك الإنسان مقومات السعادة فلن تكون سعادة حقيقية، إنما ستكون سعادة شكلية، سعادة ظاهرية، سعادة وقتية، سعادة تمثيلية، لكن حقيقة السعادة أن يسعد القلب، والقلب بيد الرب، ولا يسعد القلوب إلا الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالسعادة الحقيقية في طاعة الله، سماها الله الحياة الطيبة، قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال ربنا جل جلاله وأما الذين سعدوا ففي الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وقال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمعيشة الضنك النكد في الحياة الذي يفسد الحياة، هذا النكد إنما سببه الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. وقيض الله لهذه السعادة القلبية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم قرة العين، ففرق بين حب الشيء وبين قرة العين به صلى الله عليه وسلم، حين قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالسعادة الحقيقية التي هي قرة العين، أن تقر العين، أن يقر الإنسان بذلك عينا، جعل الله جل جلاله لها أسبابا، من أسبابها الزوج والولد، قال سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فهذه ثلاثة أسباب لقرة العين: الزوجة الصالحة والولد الصالح والإمامة في الدين. هذه أسباب حقيقية لسعادة حقيقية وليست بسعادة وهمية. أيضا البيت من أسباب السعادة، قال الله جل جلاله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذا السكن يعني السكينة، الهدوء، نوع من أنواع قرة العين، أن يكون للإنسان سكن. الله جل جلاله جعل في البيت نوعين من السكن، البيت سكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، ومن الزوجة سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالبيت سكن والزوجة سكن، فإذا كانت الزوجة سكنا في البيت اجتمع السكنان فكانت السكينة، فحصلت قرة العين بهذا البيت. هذا هو المنطلق من تربية طفل سليم النفسية. هي دي الحقيقة، أن يكون الإنسان سليم النفس، أو نقول نستطيع أن نقول أن يخرج ذا نفسية مستقيمة غير معقد نفسيا. الطفل إذا نشأ في بيت البيت نفسه سكن، والزوجة اللي هي أمه سكن، وأبوه سكن، إذا نشأ في هذا البيت السكينة البيت الذي يمتلئ سكينة. إذا نشأ الإنسان في هذا البيت بهذه الطريقة فإن الإنسان فإن الطفل ينشأ سويا يعشق السعادة. هي دي احنا قلنا انها غريزة في الطبع. تجد الطفل نشأ في بيت كله مشاكل، الأب مهموم وحزين دايما والأم كذلك، دائما الصراع في البيت، دائما الخلافات في البيت، دائما للناس كلها مكشرة ومبوزة. ينشأ الطفل وعنده هذه العقدة النفسية، العقدة التي يظل دائما متنكد متضايق ومش طبيعي. هذا الطفل إذا أردنا أن نزرع في نفسيته حب السعادة وتعشق السعادة والرغبة في السعادة وحب إدخال السعادة على الآخرين وحب أن يعيش الناس سعداء أمامه وهو أبسط حاجة تسعده ومش كل حاجة تنكده ولا تألمه ولا تغيره، يبقى لازم ينشأ في هذه البيئة السوية. لذلك سمينا الحلقة دي صناعة السعادة. نبدأ صناعة السعادة بهذه الأمور الثلاثة: أن يكون البيت سكن، البيت نفسه، ممكن نقول عناصر البيت، يعني ما يبقاش في حاجة واحدة بيتصارع عليها أكثر من عنصر في البيت. إن سعة البيت نفسه، قال صلى الله عليه وسلم من أسباب السعادة البيت الواسع. أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال وأن يبارك لهم فيها، أن يكون للولد غرفة أو للصبيان يعني للذكور غرفة وللبنات غرفة وللأب والأم غرفة مستقلة، وهناك مكان واسع للعب الأطفال أو للصالة اللي هي بيعودوا فيها ويجتمعوا فيها ويأكلوا فيها اللي هي غرفة المعيشة الكبيرة. إذا كان الأمر بهذا فهذه السعة أيضا تساعد على السكينة في البيت. وإذا توافق الأطراف، بمعنى إن الأولاد اللي هم الذكور الصبيان مع بعض في غرفة اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، إنهم يكونوا مش متصارعين وإنما متحابين متودين، والذي يستطيع أن يزرع هذه المحبة والمودة في قلوب الأطفال وبين الأطفال هو الأب والأم، بألا يفرقوا في المعاملة بأن يحب حد أكثر من الثاني أو يحن على حد أكثر من الثاني أو يهتم بأحد أكثر من الآخر. كان يقول إيه، سووا بين أولادكم في القبل، يعني لما يقبل ده يقبل ده، لما يحتضن ده يحتضن ده، وهكذا. إذا نشأ البيت في هذا النوع من السكن بخلاف البيت الذي يمتلئ بالصراع، في فرق بين بيت مليان سكينة وهدوء وسكن وبيت فيه صراع. صراع أحيانا يحتزم الصراع بين الأب والأم، قلنا بسببين. السبب الأول تبادل المراكز، إن الأم تحاول إنها تقوم بدور الأب والأب يقوم بدور الأم. المفروض إن الأب له وظيفتين في البيت: مورد مالي، إن هو بيسعى لكسب الرزق والإنفاق على العيال، ده الوظيفة الأولى وبها القوامة على المرأة. اثنين، تربية الأولاد، القوامة على المرأة وتربية الأولاد. فإذا كان الأب قيم على الزوجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، يعني الأب قيم على المرأة وهو اللي بيصرف. اثنين، تربية الأولاد، إن هو قائم بهذه التربية، الحسم، صاحب القرار في البيت، صاحب الأوامر والنواهي. إذا كان الأمر كذلك تستقيم الحياة. أما إذا كانت الأم بقى هي اللي بتشتغل وهي اللي بتصرف، وإذا كانت الأم هي اللي بتحاول يبقى هي لها النفوذ والقرار، والأب مجرد صورة شكلية في البيت، في الحالة دي بتبقى الأمور مش طبيعية. فحينها يحتدم الصراع. السبب الثاني أن أو أن تضع المرأة رأسها برأس الرجل. فلذلك تكره دائما أن هو يتميز عليها في شيء، فيبدأ الصراع بينهم لدرجة أنها في بعض النساء كده تحقد على زوجها أن هو مثلا يبقى مبسوط، لا لازم تنكد عليه، تحقد على زوجها، هي مش عايزاه يفرح ولا يسعد ولا فلوسه تكتر ولا صحته تبقى كويسة، دائما تحبطه. أو الزوج نفس الشيء برضو، أنه ممكن يبقى الزوج نفس الشيء يتبنى نفس الموقف، هو حاقد على المرأة على زوجته نفسها مش عايزها، ودائما يسبب لها هذا الإحساس. إذا كان البيت بالشكل ده يخرج الولد نفسيته مش مستقيمة ونفسيته غير سليم. ولذلك أحسن شيء وأفضل شيء لاستقامة البيت أن يستقيم على أوامر الله، أن يبقى الزوج عارف وظيفته كما أمر الله، والزوج عارف وظيفتها كما أمر الله، والحدود اللي بينهم والعلاقات اللي بينهم كما هي في شرع الله. زي ما قلنا كده في البداية، إذا ربينا الزوجة على أنها بتحب زوجها وتحفظه في حضوره وغيبته لأن الله أمرها بذلك، يعني مش بتحبه عشان جماله ولا عشان بيصرف ولا عشان بيعملها كويس، وإنما بتحبه لأن الله أمرها بذلك. لا تخونه سواء في المشاعر والأحاسيس، لا تخونه في فلوسه ولا في وقته، لا تخونه في أي شيء في الدنيا، لأن الله أمرها بذلك مش أكثر، لله. وهو نفس الشيء بيبدلها نفس الحب بحب والمراعاة بالمراعاة لأن الله أمره بذلك. إذا نشأت هذه العلاقة، علاقة الحب دي بين الزوج والزوجة على مرضات الله، تستقيم الحياة وتكون المعيشة طيبة، الحياة طيبة. وينشأ الأطفال إن الولد بيحب أبوه وبيحب أمه لأن الله أمره بذلك، مش بيحب أبوه عشان بيصرف عليه ولا بيحب أمه عشان بتخدمه، وإنما يحبهما لأن الله أمره بذلك. فإذا نشأت العلاقة في البيت وعاشت الحياة في البيت واستقامت الحياة في البيت من هذا المنطلق، الله، مراقبة الله ومراعاة الله واحتساب الأجر عند الله، إن يبقى الإنسان محتسب، الزوجة محتسب أجرها عند الله. يعني أحيانا كثيرة جدا إن الزوج يحسن لزوجته وبعدين منتظر منها رد جميل، منتظر منها رد الفعل، منتظر منها زي ما بقول كده أنا عايز أشوف بس في عينيك نظرة امتنان، يعني قولي لي شكرا، فما لا يجد ذلك فهذا ينغص عليه الجميل الذي يقدمه. أما إذا احتسب الإنسان إن هو هذا الذي يفعله ينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة، فإنه سيبذل وإن لم يجد شيئا من المقابل أبدا ولن يتألم ولن يحزن، بل سيظل يبذل مبتسما نفس الشيء. قلت لكم أن أنا شفت زمان في إحدى السفرات لما بسافر ويتسنى في الفندق أن يبقى فيه تلفزيون أشوف حلقات كده أحيانا، فشفت حلقة على قناة إسلامية وطبيب نفسي تقريبا كان بيتكلم، فبيتكلم على ان ازمة منتصف العمر، ان المرأة والرجل اذا عدوا الاربعين يبدأ يقول انا كده حياتي ضاعت وانا عايز اعيش حياتي، انا عايز اتبسط، انا ما خدتش حاجة، وتبدأ الازمة ديك الزوجة تتخلى عن مسؤولياتها والزوج يتخلى عن مسؤولياته، وبدأ يعالج الكلام ده بطريقة نفسية ما عجبتنيش. مفيش يعني بس هذا الكلام هو اللي بيأصله عند الناس، فالمفروض ان احنا نقول كده ان في الاصل ان هذه الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فبقول لكل زوج تعبان ولكل زوجة مرهقة وتعبانة الاجر عند الله، والسعادة الحقيقية والراحة الحقيقية هناك في الجنة. قال الله سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذا شعاره، ده شعار المسلم في الحياة، إن الدنيا دي مجرد مرحلة. فلذلك الإنسان لو جه في وقت من الأوقات وحس إن هو ما عش ما سعدش ما نلش حظوظ الدنيا، ولا هذا يؤثر فيه أبدا إطلاقا، بل يؤمل أن يكون هذا مآله حين يلقى الله في الجنة. والله جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالإنسان إذا أحسن عمله فإن هذا احتسابه لا يضيعه. الإنسان إذا حس إن هو قدم في الدنيا كثير، إحساس ده قد يتعبه نفسيا. أما إذا حس إن كل اللي قدمه ده له أجر عليه أعظم مما هو فيه، فإنه في هذه الحالة سيستريح، لأن عند ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا دايما قصة الرجل اللي حاكم ظالم آذاه فظل يضحك ويقول سبحانك هذا حلمك على من آذى أولياءك فكيف حلمك على من أوذي فيك. يعني شوف بصلها من ناحية ايه، دايما احنا نقولها قصة ايه، نص الكوب المليان، ان انظر الى الاخرة، دائما تعلق القلب بالاخرة يصحح كل الاوضاع. ان انا اذا نظرت الى الاخرة وما انتظره من الله وما انتظره عند الله يوم القيامة يخليني مرتاح جدا جدا. والقصة اللي احنا قلناها قبل كده لما احد الشباب قال انه عاش شهر مبسوط لما وعد انه هينتقل لمكان نظيف وجديد ومرتب عالي، فضل طول الشهر كل ما حاجة تضايقه يقول ايه دي هي كلها يومين وتنقل ونرتاح ونبسط. فنفس الشيء كده برضه، قيل الامام احمد متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند اول قدم يضعها في الجنة. ساعة ما تحط رجلك في الجنة خلاص الراحة والسعادة والامان والامل. نيجي لصناعة السعادة في الأطفال، إن يكون البيت سكن وإن يكون الأب والأم سكن، وتأصيل هذا الفكر نفسيا. يعني إيه؟ إن إحنا دايما نلح على أولادنا ونلح على أنفسنا إن إحنا عايزين نعيش في حياة في بيتنا السكينة، عايزين نشعر في بيتنا بالسكينة، عايزين نسعد في بيتنا بالسكين، عايزين نحس ان بيتنا سكن. ونقول لزوجتك انا عايز احس ان الزوجة سكن، والزوجة تقول لزوجها انا عايز احس ان زوجي سكن. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن، هذا هو معنى السكن، المعنى الحقيقي الكامل، ان يبقى الزوج بالنسبة لزوجته يعني هذه الراحة والسعادة والألفة. كثير من الناس من الأزواج والزوجات أحيانا يبقى عنده نقطة كبر، كبر إنه يطلب، كبر إنه يعلم، ينبغي أن نتخلص منها مثل هذا، وأن يتواضع بعضنا لبعض. قال الشاعر اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. اخضع وذل لمن تحب، إذا كنت أنت، إذا كانت الزوجة، إذا كان الزوج بيحب زوجته أو الزوجة بتحب زوجها، إذا كانوا الاثنين بيحبوا بعض، فما فيش في عرف الهوى بقى كبر، وإنما قل لها اللي أنت بتحبه وهي تقول لك اللي هي بتحبه، وتتوافق على أن تتعاون على أن يكون كل منكما سكن للآخر ولباس للآخر. تستقيم الحياة، صناعة السعادة في البيت ان يكون البيت سكن، وان يكون الزوج سكن لزوجته والزوجة سكن لزوجها، ونبدأ نعلم الطفل او يخرج الطفل ليرى هذه المعاني مستقرة فينشأ سويا نفسيا. إذا نشأ سويا نفسيا رأى السعادة بعينه في ضحك الأب والأم، في ابتسامة الأب والأم في البيت، في الأريحية الموجودة في البيت وعدم التنشنة، عدم التشنج، فإن هذا يكون سبيل لإخراج هذا الطفل السليم. هذه الأريحية وهذا البيت السكن ليس شرطا أن يكون مليئا بالرفاهية. كان بيت أم المؤمنين عائشة وهي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجرة واحدة من اللبن، عشان بس ما حدش يأخذ كلمتنا إن البيت الواسع هو السعادة. نفترض إن البيت ضيق يبقى كده لا ما فيش سعادة، لا بالعكس ممكن جدا. مع يعني كان بيت سيدة عائشة حجرة واحدة ومع ذلك كان بيت مليء بالحب ومليء بالسعادة ومليء بالهنا ومليء بقرة العين. سبحان الله العظيم، يعني دايما اما اسري عن نفسي في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: ان مما يهون علي الموت اني اريتك انك زوجتي في الجنة. ياه الكلام العالي ده، جميل رائع. يعني يحتاج الانسان فعلا ان يعيش هذا المعنى اللي يبقى حتى مرارة الموت عنده حلوة. تصور بقى. فقلنا اول عنصر المرة اللي فاتت في صناعة السعادة ارادة السعادة. حين يريد الانسان السعادة يجيبها منين؟ قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا، قال سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. لو عايز متعة الدنيا وسعادة الدنيا وحلاوة الدنيا وجمال الدنيا دي عند ربنا، لا يمنحها ولا يهبها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى إلجأ إلى الله، صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يلجأ الإنسان إلى الله بصدق في أن يسير له حياته. زي ما قلنا قبل كده أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسير الكون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الدنيا دي كلها بإيد ربنا سبحانه وتعالى اللي مسيرها ربنا. إذا اعتقدنا تماما أن رأس الزوج، إذا اعتقدت أيتها الزوجة أن رأس زوجك عقله وقلبه ولسانه وعينيه وأذنه وأنفه، كل دي بإيد ربنا. إذا اعتقدت ذلك، يعني اللي بيوجه نظر الزوج، يعني أحيانا تبقى في غلطة في البيت وانت فوجئتي بالغلطة دي وهي موجودة، ولو شاف الغلطة دي هيعملها مشكلة، فانت قاعدة تقول يا رب استر، يا رب يا رب تعدي وما يشوفهاش. بمنتهى البساطة يشوفها ولا يترتب عليها المشكلة اللي انت متوقعة، لان دماغه في ايد ربنا. يعني اهتماماته نفسها في ايد ربنا سبحانه وتعالى. ونفس الشيء برضو بنقول للزوج اللي حامل هم زوجته ورضاها. ودايما بقول ان ربنا سبحانه وتعالى علمنا في قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. سبحان الله العظيم، ان البحث دايما لما يبقى الانسان كل اهتمامه وكل تركيزه على ارضاء المرأة لن ترضى. ربنا قال كده كأنه أشار في هذه الآية إلى أنه ينبغي أن ينصب اهتمام الإنسان على رضا الله، والله يرضي المرأة والله يرضي الرجل. فلذلك لا ينبغي أن نرضي أحدا بسخط الله مهما كان، حتى لو كان الزوجة أو الابن. أنا بقول إن أنا فعلا لما قرأت كتير جدا يعني كتب متلتلة في موضوع تربية الأولاد، أنا شايف إن النظرة الغربية في تربية الأولاد نظرة فاشلة، تخرج أطفال غالبا مش مستقيمين نفسيا. إن يبقى الطفل فقط صاحب الأوامر والنواهي، فين التربية بقى؟ التربية إن أنا يبقى غرضي إن أنا عندي هدف، الهدف ده اللي هو رضا ربنا، إن أنا بوجه لي الطفل. إذا جعلت عندي الهدف ده، الهدف الحقيقي رضا ربنا مش رضا الطفل، رضا ربنا مش رضا الزوجة أو مش رضا الزوج، إذا جعلت الهدف ده عندي رضا ربنا وتعاملت في حدوده، الله جل جلاله بيده إرضاء الناس. سبحان الله العظيم. أصل الرضا ده أيضا رزق، احنا مسمين الرضا ايه؟ اكسير السعادة، اكسير السعادة. عشان كده يحيى بن معاذ الرازي قال شوية جمل رائعة، بس مش موضوعهم في كيف واخواتها، شرحهم ان شاء الله لعله يأتينا في وقت اخر. يقول القوت من الطعام والغمض من المنام، شكلي كده عايز انام خالص صراحة. القوت من الطعام والغمض من المنام والحاجة من الكلام والصبر على الأذى من جميع الأنام، هذه هي السعادة. أقول تاني؟ طب ادفع. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. يقول إيه؟ القوت من الطعام يعني قدر الحاجة، يدوبك سد الرمق. وسد الرمق ده كتير قلنا عشان محدش يفكر ان سد الرمق من الطعام انه شرط انه يبقى عيش وملح او سندوتش طعمية. حتى سد الرمق في حدود اللي بياكل لحمة واللي بياكل فاكهة واللي بياكل حلاوة حلويات برضو، يعني هي القضية ايه؟ سد الرمق. زي ما قلت كده، واحد سد الرمق ده بكيلو كباب، واحد سد الرمق ده بخمس سغيفة وبجنيه جبنة، يبقى كل الحسبة جنيه وربع. سدها ده باتنين جنيه وده بمتين جنيه، لكن الاتنين بطنهم تلت، وزي ما بيقولوا ايه؟ أسكت كلب الجوع، خلاص فيش حاجة بتنبح جواه. والاتنين بيستوي الطعام عندهم ملء البطن بعد مرور مجرد المرور من الحلق. يعني هي طعم الطعام الفلوس دي كلها عشان لحظات المضغ بس مش اكتر، وهذا لا يسبب سعادة ولا شقاء، ما تفرقش بقى. واسأل الناس الكبار بقى اللي ابتلوا بالامراض، اسأل الله ان يشفي كل مريض مسلم وان يعافي كل مبتلى مسلم، ان هو ما بتفرقش معاه بقى هياكل ايه ولا مش فارقه، بالعكس ده هي يمكن يفضل الاجبان ديك على الدسم الاخر. الشاهد ايه؟ القوت من الطعام والغمض من المنام. يا سلام لما يبقى واحد كده زي حالتي كده نفسه في خمس دقايق من النوم انه ينام بس يغمض عينيه، الغمض من المنام خمس دقايق. والله احيانا بيبقى النوم فعلا اجمل نوم التلت ساعة وقت الحاجة اليه، 20 دقيقة ويقوم، ولما يصحى وهو في عز النوم وكده يحس بحلاوة النوم وقام وانتعش وفرفش وعدت خلاص خلصت. الغمض من القوت من الطعام والغمض من المنام والحاجة من الكلام، ان يتكلم يدوبك بقدر الحاجة، مفيش كتر كلام، والصبر على الأذى من جميع الأنام، إن الإنسان يصبر على الأذى من جميع الخلق. أي أذى يجيله بقى هو متحمله بمنتهى البساطة انه هيقول لقد اوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم باكثر من هذا في الصبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم على الله مني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى الله مني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم انفع للانام مني، ورسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اكرم في النسب والخلق مني واحسن خلقا مني، ومع ذلك رغم كل هذا اوذي باكثر من هذا. ف يعني ايه اللي حصل يعني؟ فالصبر على الاذى من جميع الانام حتى من اقرب الناس اليه. لما الانسان ينظر الى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اوذي من اقرب الناس اليه، عمه ابو لهب، اقرب الناس اليه عمه ابو لهب ده اللي فرح بولادته واعتق مولاته الجاريه اللي بشرته، ومع ذلك اذى النبي اذى شديد جدا. اوذي من اكثر الناس احسن اليهم زي عبد الله ابن ابي ابن سلول وغيره، ومع ذلك صبر على هذا ولم ينغص ذلك عليه حياته. فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات، ومن قلة المنام صفو الإرادات، ومن قلة الكلام السلامة من الآفات، ومن الصبر على الأذى بلوغ الغايات. نعم. مدني عايز فاصل، ادوله فاصل اتفضل.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أود أن أجيب على سؤالين من رسائلكم القصيرة على القناة، ولكن قبل أن أجيب عن هذين السؤالين أود أن أذكر خلاصة هذه الحلقة عشان نبقى خرجنا بحاجة بس من إيه من حلقة النوم دي. أن سبيل أو سر صناعة السعادة في البيت الرضا، إنك أنت ترضى بالزوجة دي، ترضى بها زوجة، خلاص هي دي زوجتك وهو ده رزقك وهو ده قدرك، فالرضا بها وشغل قلبك وذهنك بأمرين، رضا الله وطلب الجنة إن الحياة في الآخرة سيرضيك بها ويجعلها يجعل هذه الزوجة جنتك. بقول للزوجة نفس الكلام برضو، قال صلى الله عليه وسلم هو جنتك ونارك، الزوج ده بالنسبة لك هو جنتك هو نارك، فارضي بي، هو ده زوجك، هو ده رزقك، هو ده قدرك، هو ده حياتك، هو ده جنتك وهو ده نارك. فالرضا والسعي في طلب رضا الله بإرضائه وتعلق القلب بالآخرة، إن السعادة الحقيقية وسعة الخلود هناك في الجنة مش في الدنيا، وما يغركيش مظاهر السعادة الشكلية اللي بتكذب عليك بها الأخريات. عيشي حياتك وعيشي واقعك وما تحلميش. احنا بنقول دايما ان ينبغي الا يفر الانسان وان كان واقعه مرا، ينبغي لا يفر الى الوهم الافتراضي ان يعيش واقع وهمي يفترض في خياله، ان تقعد تحلم، سيبونا من الاحلام وخلينا نعيش الواقع. الانشغال برضا الله وانتظار الجزاء منه في الاخره هو الحياه الحقيقيه التي تجعل حياتنا في هذه الدنيا جنة وحياتنا سعادة، وينشأ أبناؤنا في بيت مستقر عاطفيا، مستقر نفسيا، مستقر مشاعر. السؤالين اللي عايز أجاوب عليهم، السؤال الأولاني، أول سؤال يقول الأخ: بالله عليكم توصلوا هذه الرسالة لشيخ الشيخ يعقوب. أهلا وسهلا، وصلت رسالتك. السلام عليك يا أبي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل من يربيني، من يقول لي ما بي، ما بقلبي وما بنفسي. سؤال جميل وسؤال مهم جدا. بقول إن فعلا فعلا حقيقي كل إنسان مننا، كل شاب محتاج حد في حياته كده يقول له اللي في قلبه ويقول له اللي في نفسه ويربيه، محتاج فعلا كده. كنت في محاضرة مايو بتاعة التوبة من الكسل، آخر عنصر فيها كان التوبة من الكسل بالعزم، وقلنا إن من العزم أن يكون لك شيخ، هو ده اللي بيصنع العزم، يعديك بقوته، لازم لك شيخ. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وجه النبي إلى أنه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. خلى النبي صلى الله عليه وسلم شاف الأنبياء واحد واحد في 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 السماوات في رحلة الإسراء والمعراج. لازم يبقى لك شيخ، لازم يبقى لك إمام، لازم يبقى لك قدوة، لازم يبقى لك كبير، لازم. قول لي طب نجيبه منين؟ الواقع أليم والواقع مر والواقع صعب جدا، فين؟ أقول لك: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو أنك اتقيت الله سيسخر لك جندا من جنود السماوات والأرض يهيئون لك شيخا يجتمع قلبك عليه. المشايخ موجودين، ولكن أحيانا بيبقى قدامك وانت مش شايفه أو انت مش راضي، وأحيانا بيبقى هو مش عايزك أو انت مش طايله أو إلى آخر. فإن اتقيت الله سيسخر لك الله من الأسباب ما يهيئ لك هذا الشيخ الذي يكون لك ما تريد. السؤال الثاني: ابنتي تقرب 6 سنوات، لبست الحجاب بإرادتها ووالدتي على غير التزام، فخاصمتنا خصام شديد وجهمنا لمصالحتها، مصممة على خلع ابنتي الحجاب. ينبغي ألا يتدخل أحد في تربيتك لأولادك، لا الجد ولا الجدة، لأن الجد والجدة بيتدخلوا بالعواطف والحنان فقط، لكن أنت وأبوها قرروا، وإن غضبت الأم رضوها أنتو بأي سبل استرضاء بعيدا عن إفساد البنت. سؤال: ابنتي عمرها 2.5 عامين وأنا حائر، كيف أبدأ بغرس بذرة حب الله ورسوله بهذا القلب الصغير؟ هيجي معانا المرة الجاية مسألة الحب والكره في الحلقة الجاية إن شاء الله، في كيف هيبقى إزاي نبدأ فعلا، لأن الحب والكره دي غريزتان مرتبطتان، يعني هتلاقي الحب والكره، الخوف والرجاء، كل المعنيين دول اللي هم متضادين الاثنين لازقين في بعض، الحب على حساب الكره والكره على حساب الحب، وده دين. عشان كده دايما في الدين ارتباط الولاء والبراء، الحب والبغض في الله يعني. فان شاء الله باذن الله تعالى لعله ياتي معنا الحلقه الجايه كيفية زرع هذا الحب. ما حكم مشاهدة أفلام الكرتون الغربية مختلطة بموسيقى؟ الموسيقى لا شك حرام قولا واحدا. احنا ما بنقولش زي ما حد بيقول ان الغناء حسن وحسن وقبيح قبيح، لا، الكلام ده ما ينفعش في فتوى. الفتوى في السؤال: الموسيقى حلال ولا حرام؟ الموسيقى حرام ايا كان، حتى لو كان على الموسيقى دي كلام دين مدح لله ورسوله يبقى حرام برضه، لان الموسيقى حرام. مش انا اللي بقول كده، وانما ربنا اللي قال كده: ومن الناس من يشتري لهو الحديث سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. واحد يقول لي سيدنا عبد الله بن مسعود ده صحابي يعني كلامه مش دين، لا كلامه دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن مسعود، عليكم بهدي ابن مسعود. واحنا منهجنا لما نقول ان احنا منهجنا سلفي ان المنهج ده بيقول الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، يبقى فهم سلف الامه اللي هو فهم عبد الله بن مسعود ملزم. حديث موجود في صحيح البخاري سياتي على امتي زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فدي أدلة واضحة وصريحة وقاطعة في المسألة على حرمة الموسيقى، فلا يجوز انك انت تربي ابنك ولا بنتك ولا اولادك على انهم يسمعوا موسيقى من صغرهم حتى لو كانت في افلام الكرتون. وبرضو عايزين يعني ايه نبعد بولادنا شوية عن موضوع الافلام حتى ولو كانت افلام الكرتون، نبعد بيهم شوية على قد ما نقدر. انا بقول ده، انا قلت الكلام ده كتير، ان انا لما اشوف ابني قاعد قدام الكمبيوتر انا صراحه بزعل واتضايق، اقول قوم العب، يعني روح العب بكوره، روح العب بالعجله، روح العب على المراجيح، روح العب باي حاجه. القعده دي بتسبب العتة، انه يقعد كده ببلم بس مستسلم مشغل عينيه وخلاص. ف سؤال كمان، بنتي عند دخولها الثانوية تتناقض تصرفاتها، مرة تريد لبس الخمار والآن تريد خلعه. هو السن ده كده يعني، احنا بنقول بقى ايه الخصائص السنية لكل مرحلة من مراحل الحياة. فالمرحلة دي اللي هي بيسموها مرحلة المراهقة احنا ما بنسميهاش كده، وانما بنسميها مرحلة الشبيبة والبلوغ. هذه مرحلة الشبيبة والبلوغ مرحلة بيتخبط فيها رؤى، احيانا الولد من كتر ما هوش عارف عايز ايه تلاقيه دايما يقول انا عارف مصلحتي، انا كبرت وعارف انا عايز ايه، انا عارف عايز اعمل ايه، انا عارف، وهو مش عارف حاجة. كلمة انا عارف دي يعني مش عارف. فلذلك دي مرحلة يعني هتاخد مننا كلام كتير في وقتها، لكن الاحتواء، ان البنت دي في السن ده تلاقي ام بتحتويها علميا. يعني عارفين نظرية الابهار يعني ايه؟ سيدنا سليمان لما اراد انه يدعو بلقيس، وبلقيس دي كانت ملكة سبأ وعندها عرش عظيم، فلازم يدخل عليها بالابهار ان احنا اعلم منك واحسن منك وعندنا امكانيات اعظم من امكانياتك اللي انت منبهرة بها. قيل لها ادخلي الصرح، فلما دخل حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال هذا صرح ممرد من قوارير. هي اول ما دخلت هو عمل لها صرح عبارة عن مرايات ممرد من قوارير، ازاز ومرايات، ففكرت مية، ف رفعت هدومها فقال لها لا لا دي مش مية ده أزاز. استحت، إذا ده أنا طلعت ما عنديش فكرة خالص. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. هي دي أنا بقول لما تبقى الأم مبهرة للبنت من حيث سعة أفقها وسعة معلوماتها، وتحدث بنتها تقول لها أنت حاسة بكذا، أنا لما كنت بنت زيك حصل لي كذا وكذا وعملت كذا وكذا، انت بتفكري في كذا، انت بتعملي كذا، انت سويتي كذا. لما يحصل للبنت هذا الابهار العلمي تنبهر بامها، هذا الابهار العاطفي انها تفيض عليها من حنانها وحضنها واحتوائها، اذا احتوت الام بنتها خلاص سيطرت عليها. ما قدرتش على دي البنت بتفلت وبتبحث عن حد بقى، زميلتها، مدرستها، شخصيات وهمية في دماغها من خلال التمثيليات والأفلام، فبتبقى مشكلة تانية. بالنسبة للأولاد نفس الشيء، قد تحتويه أمه قد يحتويه أبوه، لكن لازم حد يحتوي الشاب أو هؤلاء الفتيان في هذه المرحلة، الفتيان والفتيات. نختم نكتفي على هذا. جزاكم الله خيرا, أحبكم في الله وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم